الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التالية والتي ترد تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600551600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600551616. وللرسائل النصية القصيرة 6688. مشاهدي ومستمعي الكرام في كل مكان، روى الإمام أحمد في مسنده في الزهد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا أعطوا أبناءهم شيئا لم يسمحوا لهم أن يخرجوا به أمام مسكين فيبكي على أهله، وعلى يتيم فيبكي على أهله. الله أكبر. إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة فلا تتفاخر بها أمام محروم بها، لا تتكلمي عن كثرة الأولاد وعن أبنائك أمام امرأة عقيم، لا تتحدث عما وهبك الله جل وعلا من المال أمام فقير مسكين معدوم، لا تتكلم عن الصحة وعن العافية أمام مريض. هؤلاء يتألمون ولكنهم يصبرون على آلامهم ويكملون حياتهم عليها. من الخطأ ومن الألم أن تنثر الملح على جروحهم فتزيدهم جرحا. ما نراه الآن من بعض الناس هداهم الله من قيامهم بتصوير حياتهم هم يأكلون ويتمتعون بالأكل، ويراهم ذاك الفقير المعدوم فيتألم أبناؤه. كثرة الضغوط على أولئك الفقراء والمساكين بسبب مثل هذه المشاهد. إذا أحببت أن تصور شيئا فصوره لنفسك، صوره لأهلك، لأصدقائك، لكن لا تجعل آلاما على آلام لأولئك الفقراء والمساكين والمعوزين. أناس أقعدهم انشغالهم بالعمل عن السفر، وفي كل لحظة تظهر أنت ما أنت عليه وأنت مسافر. أمر طيب أن يظهر العبد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، لكن ليس على سبيل التفاخر، ليس على سبيل كسر قلوب الفقراء والمساكين. النعمة أولى بك أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأن تحافظ عليها. ومن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فإن الله جل وعلا يثبت عليه هذه النعمة ويزيده منها، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يسعدني أن تتواصلوا مع البرنامج وعلى الأرقام التي ترد تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600551600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600551616. وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخ عبد الرحمن من الشارجة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أمسيت فضيلتك؟
يا حرب يا مرحبا فيك.
فضيلتك، عندي ثلاثة أسئلة لو تسمح لي، بس لو تكرمت.
نعم.
الحين طال عمرك، السؤال الأول هو محرج شوي ولكن لعموم الفائدة. الحين مثلا إذا الواحد متوضي على نية الصلاة، لكن أثناء أدائه للصلاة حس بكرمته يعني مثل الفقاعات تطلع هذه، فهل هذا يعتبر من النواقض من نواقض الوضوء أم لا؟
نعم
أجلكم الله يعني.
طيب
وسؤالي تفضل
نعم تفضل أسأل السؤال الثاني.
وسؤالي الثاني الحين إذا مثلا واحد بيصلي قيام الليل فهو المعروف أن أفضل الوقت قيام الليل اللي هو الثلث الأخير، ولكن مخافة بحكم دواماتنا الواحد يصليها عقب صلاة العشاء بشوي يتحسب لها هذا ونمشي على السنة ركعتين خفيفتين عقب ركعتين خفيفتين استفتاح والركعتين الثانية عقب نوتر بوحدة والدعاء في الوتر في الوتر. لكن إذا الواحد مثلا خذت نفسه وقام يدعي، فهل نقدر ندعي بلهجتنا المحلية ولا لازم نلتزم بجوامع الكلم؟ وسؤالي الثالث الله يطول لي بعمرك، إذا الواحد مثلا حلف بغير قصد يعني اضطرني يحلف بغير قصد، ولكن يعني هل هذا الشيء عليه كفارة؟ لأني سمعت فتاوى ومتناقضة.
كيف أخوي عبد الرحمن، بس كيف يعني حلف بغير قصد؟
يعني لا حلف يعني هو كان مضطر أن يحلف يعني عشان يبعد الشر.
زين حلف على تقصد حلف على ماضي يعني هو مثلا ما سوى هالشيء أو أنه سوى هالشيء.
لأن هذا الشيء يتكرر وايد عندي في الدوام، أشوف الناس يعني هذا، فالحين دام انطرحت الفرصة قد بسألكم.
طيب
عشان أنصح الناس.
طيب تسمع الجواب بإذن الله. الأخ سعيد من أبوظبي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الله يعطيك الصحة والعافية.
الله يحييك ويسلمك.
شيخنا سؤال قديم لكن بس بالنسبة لي، أنا دوامي في أبو ظبي وسكن عندي في دبي. صلاة الظهر أصليها حاليا أصليها في أبو ظبي وأقصر معاها العصر. فهل الفعل صحيح ولا لا؟
طيب كم المسافة بين مقر العمل أو بين مدينة أبو ظبي تقريبا وبين سكنك؟ يعني أنت مثلا هل أنت تسكن في داخل دبي أو تسكن على أطراف مدينة العين مثلا وتسافر لين أبو ظبي؟ يعني كم بعد المسافة تقريبا؟
جزاك الله خير. المسافة من البيت عندي إلى مقر العمل 163 كيلو.
هذه مسافة طيبة خلاص واضح.
طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني بس نصيحة، الله مبارك الشباب متخذين العمل نميمة وسوالف بعيد عن العقل، بس لو في كلمة طيبة.
طيب
طوابير من الانتظار على التوظيف، لكن في بعض الناس الله يأدهم الله وياه متخذينها سوالف وضحك في المكاتب. جزاك الله خير
وبارك الله فيك. تسمع الجواب بإذن الله. الأخ محمد تفضل.
مرحبا شيخ.
يا هلا فيك.
حالك وخير؟
الحمد لله يسر لك الحال.
الله يسلم حالك. شيخ عندي سؤال واحد.
نعم.
عندنا الله يسلم حالك المطاوع هنا لما يصلون في المساجد مكملين هم يعني ولا من معلم يعني حكومة رسميين، حي الله واحد يصلي في المساجد. هم مدرسين وفاهمين وعارفين أحسن منا، احنا ما تعلمنا مثلهم. هم يتقدموا بنا ويصلوا بنا يقرون الحمد ما يجيب الالف ما يجيب، ما يقول الحمد لله رب العالمين، لا ياخذ اللام الحمد لله رب العالمين. واذا وصل عند الصراط المستقيم ما يقول الصراط المستقيم، يقول صراط المستقيم، الالف يعده واللام يعده يحدث اسمع.
نعم
ما هذا الصلاة جائزة معهم ولا ما بجائزة، وما نقدر نكلمهم، اذا كلمناهم بتصير عداوة بيننا احنا وياهم.
طيب هم كبار في السن يعني ولا يعني صعب تعليمهم ولا
مدرسين فاهمين ناس متعلمين.
طيب
ما نعرف كيف صار ان صلاتنا ثابته وراهم ولا ما ثابته.
طيب تسمع الجواب باذن الله. نبدا في الاجابه على الاسئله. بالامس بقي معنا سؤال وهو سؤال الأخت محمد، سألت عن مجموعة من الأمور التي تتجمل بها المرأة، سألت مثلا عن نفخ الفم، سألت عن تجميل الفم، وأيضا كذلك أيضا سألت عن الحواجب. التجميل منه ما هو جائز مباح، ومنه ما هو ممنوع محرم. التجميل الجائز هو التجميل الذي وردت به الشريعة فأجازته في الأصل، أو كان إصلاحا لعيب طارئ. فمثلا يجوز المرأة أن تتجمل بالحناء وبالخضاء، وبنوع من أنواع التجميل المباح تتجمل به المرأة أمام المرأة وتتجمل به أمام زوجها أو محارمها، فهذا تجميل مباح، هو تغيير لكنه تغيير فيما هو مباح شرعا، وهناك تغيير ولكنه يكون لأجل إصلاح عيب طارئ. فقد يكسر أنف رجل، أو يكسر أنف امرأة، أو يقطع شيء من الأذن فيحتاج إلى إصلاح، أو يشق الفم فيحتاج إلى إعادة ترميم. فمثل هذا العيب الذي يكون هو عيب طارئ، وهناك تجميل آخر فيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. فما كان من التجميل مما أباحه الشرع أو كان إصلاحا لعيب طارئ فهو مباح لا حرج فيه، وأما الذي يكون فيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى فهو الممنوع شرعا. وقد ذكرت بعض الأمثلة المتعلقة بأنواع من التجميل، فذكرت مثلا الفم، وذلك بتكبير الشفايف أو تكبير الفم قليلا أو كثيرا، هذا هو نوع من أنواع التجميل. فإذا كان هذا النوع من أنواع التجميل تجميلا دائما فهو داخل في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. فلو أن امرأة كبرت شفايفها تكبيرا دائما يدوم معها طول العمر، فإنه حينئذ لا يجوز لها أن تفعل هذا الفعل، لأن هذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. وما كان من تغيير قد يكون مؤقتا بوقت معين، فمثل هذا التغيير لابد أن يراعى فيه ضوابط، ومن هذه الضوابط أن لا يكون دائما، بأن يكون مؤقتا بوقت، ومن هذه الضوابط أن لا يتضمن ضررا على الجسد. فلو أنها استعملت نوعا من أنواع التجميل المؤقت وكان ذلك يؤدي إلى الضرر الغالب فهذا لا يجوز. والنوع الثالث أن يكون في هذا التجميل تغريرا بالغير، كتغرير بخاطب، فيأتي الخاطب يخطب هذه المرأة ثم بعد ذلك يتفاجأ بأنها على غير ما رآها فيه أول مرة، وذلك لأنها غيرت من شكلها وغيرت من هيئتها بمثل هذه الأنواع من أنواع التجميل. إذن ما كان منه دائم فإنه داخل في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وما كان منه مؤقت ولم يخرج به عن هيئة الإنسان، فلو كان هذا التغيير تغييرا يسيرا منضبطا بأن يكون أمام النساء ويكون أمام محارمها، فهذا لا حرج، كان تلبس مثلا عدسة ملونة، فهذا التغيير تغيير طارئ وتغيير مؤقت، وليس تغريرا بأحد كزوج أو خاطب، ولا يكون فيه ضرر على المرأة. فمثل هذا التغيير تغيير يسير داخل فيما هو مشروع إن كان بقصد التجمل للزوج أو التجمل أمام النساء المحارم لها أمام النساء أو أهلها مما هو يعد محرما لها. أما إن كان هذا التغيير تغييرا دائما فتبقى هذه المرأة على هذه الحال طوال حياتها، أو تخرج به على ما اعتاد به هيئة البشر، يعني هيئة البشر الشفايف تكون على نحو واحد، ثم تأتي بعد ذلك تغير حتى تخرج به عن هيئة البشر، فهذا مثل هذا لا يجوز. وكذلك أيضا سألت عن عدة مسائل أخرى، لعلنا إن شاء الله أن نبين ونوضح هذه المسائل. الأخ سعود تفضل.
شيخنا شيخنا حبيت لدي سؤال. أنا عندي الأب بتاعي لما توفى، الأب بتاعي إنسان مصلي محافظ على الصلوات الخمس في المسجد ومن الصوم حتى
تسأل عن والدك؟
أسأل عن سؤال عن والدي. نعم. المتوفي عندي. نعم. يعني والدي المتوفي كان رحمه الله إنسان مصلي الصلوات الخمس في المسجد محافظ عليه من الصبح إلى العشاء، وهو من يعني يقوم بالمسجد، يغلق باب المسجد بعد العشاء ويفتحها بعد الصبح، ويعني كل الناس تثني عليه بالخير، ولكن الشيخ لما توفى وجدنا عنده حرف مكتوب عن دجالين أو السحرة، ولا نعرف يعني من أي طرف مكتوب ما في جيبه. نسأل عن حاله يا شيخ يعني في.
نعم واضح إن شاء الله.
شكرا.
نعم نرجع إلى سؤال الأخت أم محمد، سألت عن الفم وسألت كذلك أيضا عن تجميل الأنف. تجميل الأنف كذلك أيضا يأخذ نفس الحكم الذي ذكرناه في الفم، إن كان هذا التجميل تجميلا يغير هيئة الأنف، فمثلا يكبر يصغر الأنف حتى يصبح صغيرا وليس هو كذلك، أو يكبر الأنف وليس هو كذلك، فهذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى وليس إصلاحا للعيب، فمثل هذا داخل في التغيير المحرم. وكذلك أيضا سألت أيضا عن الحواجب، والحواجب قد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله النامصة والمتنمصة، وهي التي تأخذ وتنتف من حواجبها. أما ما يتعلق بمسألة التقشير مثلا وما يتعلق بها، فإن التقشير إن كان شيئا يسيرا وكان تغييرا للون ولم يكن دائما وليس فيه ضرر وليس فيه أيضا كذلك تغييرا بخاطب ونحوه، فمثل هذا التقشير قد اختلف فيه بين كراهة وجواز وتحريم، والأظهر والله أعلم أنه جائز ولكن تركه أولى. ولكن في الحقيقة النساء أو بعضهن للأسف فيهن الهوس في مثل هذا الأمر. نعم يعني لا ترتاح أبدا على ما خلقها الله سبحانه وتعالى، وترى نفسها وتقارن نفسها بغيرها. الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن صورة، في أحسن هيئة، ومن تمام الرضا بما كتبه الله جل وعلا على الإنسان أن يرضى بما أعطاه الله جل وعلا من صحة وعافية فيحمد الله سبحانه وتعالى، وما أوتيه من أمور فيها جمال فيرضى بها، وما رآه هو ولم يعجبه هو أنه ليس من أبواب الجمال، فلو نظر إلى من هو دونه لرأى أنه يعيش في نعيم عظيم، نعيم عظيم. إذن الإنسان يرضى بما قسمه الله جل وعلا له، والمرأة في الحقيقة هي جميلة بأخلاقها، جميلة بأفعالها، جميلة بما تقوم به من خير، وهي أيضا جميلة في خلقتها، ولكن قد لا يعجب الإنسان ما كان عنده من هذه الصفات، وهذه في الحقيقة تنافي صفة القناعة التي ينبغي على الإنسان أن يقنع بها. وللأسف بعض من يذهب إلى مثل هذه الأمور يبتلى بأنه بدل أن يحسن ما يظن أنه ليس من جميل الخلقة، للأسف يرتد عليه فيبتلى. وهذه قصص وأخبار كثيرة جدا عن أناس دخلوا في هذا المجال ابتلوا بشيء كثير من الأمراض، أو ربما حصل خطأ طبي فندمت أشد الندم، وفي ذلك قصص وأخبار كثيرة. وذلك في الحقيقة سلوك التغيير الذي هذا السلوك سلوك التغيير لا يرضاه الله جل وعلا، وإنما يرضي الشيطان. وأخبر الله جل وعلا في كتابه عن قول الشيطان، قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن من قناعة الإنسان ورضاه بما قسمه الله جل وعلا له أن يرضى بما أعطاه الله، وإن احتاج إلى شيء من التجميل المؤقت المباح شرعا فإنه يكون عند الحاجة. يعني كم من النساء من تبتلى بوضع هذه المساحيق التي توضع على الوجوه وتوضع على الجسد، وهي في الحقيقة يعني لو تأمل العاقل منها لوجد أن كثيرا منها تشتمل على مواد لا تنفع الجسم، تضر الجسم، ومآلاتها في المستقبل خطيرة على الجسد. إذن كون الإنسان يسلك سبيل ما يرضي الله جل وعلا ويتجمل بما هو مباح مما أباحه الله فذلك خير له وأبقى وأنفع وأتقى. هناك أيضا أسئلة وردت اليوم. معنا الأخ عبد الرحمن يسأل عن أنه يتوضأ وبعد أن يتوضأ يصلي يشعر بوجود شيء من الفقاعات تخرج منه وهو يصلي، هذا الذي حصل لك أبشره بأنه قد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي هذا الأمر. قال في حديث عبد الله بن زيد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا تنصرف من صلاتك، لا تجعل الشيطان يدخل عليك في صلاتك فيفسد عليك صلاتك. يوهمك يقول فقاعة خرجت كلها أصوات ويجعلك تدخل في باب من الوساوس التي لا ساحل لها فتغرق أنت في هذا البحر بحر الوساوس. عندك قاعدة محكمة وهي ماذا؟ لا تخرج من صلاتك مهما حصل إلا أن تتيقن يقينا لا شك فيه. ألست دخلت الصلاة وأنت متوضئ وأنت على يقين بأنك متوضئ؟ كذلك أيضا لا تخرج من الصلاة أبدا حتى تتيقن أنه قد خرج منك شيء. أما أن تسمح لنفسك بأن تأتي وتطرأ عليك الوساوس وتطرأ عليك هذه الأفكار فها هنا ستبتلى وللأسف الشديد بمثل من ابتلي بهذه الوساوس فظلت معه حتى أفسدت عليه صلاته وأفسدت عليه دينه. وأيضا سأل قال الأخ عبد الرحمن قال رجل يصلي العشاء ثم بعد صلاة العشاء يوتر بما كتب الله سبحانه وتعالى له ويدعو الله جل وعلا. طبعا لا شك أن قيام الليل عبادة من أعظم العبادات بعد الفرائض كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فصلاة الليل هي من أجل وأعظم الطاعات التي لا ينبغي للمسلم أن يدعها، يعني لا تترك قيام الليل حتى ولو بركعة واحدة. يعني لو أحسست بنفسك اليوم ثقيل لا يعني متعب جدا صلي ركعة واحدة ونم، لكن لا تنم إلا وأنت قد صليت لله سبحانه وتعالى. إلا إن كانت همتك نشيطة وستستيقظ بعد ذلك فلا شك أن صلاة آخر الليل أفضل. إذن كونك تصلي ما كتب الله جل وعلا لك هذا أمر فاضل، تصلي سواء صليت ركعتين صليت أربع صليت ست صليت ثمان صليت عشر ختمت هذه الصلوات بركعة يعني ركعتين وركعة ثلاث أربع وواحدة خمس أربع وواحدة خمس ستة وواحدة سبع وهكذا، فتختم صلاتك بالوتر وتدعو الله جل وعلا بما يتيسر لك من الدعوات. ولكن إن دعوت الله سبحانه وتعالى إن استطعت أن تدعو الله جل وعلا بما ورد فهذا أفضل، يعني تدعو الله بما ورد سواء من الأدعية الواردة في القرآن أو الأدعية الواردة في السنة فهذا أفضل. الأدعية الواردة في القرآن كثيرة جدا، تتخير أنت من هذه الأدعية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا أدعية كثيرة جدا في القرآن تقرأ وما تيسم هذه أدعية وهي أدعية سهلة بحمد الله يعني يحفظها الإنسان ويرددها حتى تخرج من قلبه وهي أنفع الأدعية أو تدعو بما ورد في السنة. لكن إن كانت بك حاجة وبك نازلة وتريد أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك هذه النازلة يعني مثلا عليك دين ويطالبك تقول يا رب فرج عني ديني اكشف عني ضري فلان من الناس يعني آذاني بكذا وكذا وكذا يا ربي اصرفه عني لا حرج أن تدعو الله سبحانه وتعالى بما يعني يخرج من قلبك ولو كان بغير العربية فإن الله سبحانه وتعالى يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. بقي له سؤال هنا لأخ عبد الرحمن سأل عن الحلف بالله كاذبا. الحلف أنواع، هناك ما هو يمين لغو وهناك اليمين المعقدة وهناك اليمين الكاذبة وعند بعض ما يسميها اليمين الفاجرة، كلاهما بنفس المسمى، ولكن اليمين الكاذبة أن يحلف الإنسان على أمر قد مضى ويكذب فيه، كان يقول مثلا يسأله الموظف في المدير في العمل قال أي وين كنت أنت، يقول والله شوف يحلف على أمر راضي والله كنت في دورة المياه. هو كذاب، هو ما كان في دورة المياه، هو كان قد خرج من العمل وتسلل وذهب يقضي حاجة من حوائجه الخاصة ثم بعد ذلك رجع، والآن يحلف بالله بأنه كان في دورة المياه وهو كاذب في ذلك. هذه اليمين الكاذبة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أراد أن يحلف فإنه لا يحلف إلا بالله ويحلف وهو صادق. من كان حالفا فليحلف بالله، والإنسان إذا حلف بالله فإنه لا يجعل إلا الصدق أمامه. أنت أتيت باسم الله العظيم، أتيت باسم الله الجليل وحلفت بالله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم بعد ذلك تحلف كاذبا، هذا استخفاف بهذا بالرب جل وعلا. وأشنع من ذلك هي اليمين الفاجرة التي يضيع بها حق مسلم أو ينال أحد ما لا يستحق باليمين. هذه اليمين الفاجرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين الصبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غبان. هذه اليمين الفاجرة لا شك أنها وهي التي يعني مشتهرة بين أهل العلم والناس، حتى يسمونها اليمين الغموس، هي التي تغمس صاحبها في النار، سواء كانت يمين كاذبة أو يمين فاجرة وهي اليمين التي في الماضي، فهذه من الأيمان التي هي من قبيل كبائر الذنوب، لا يجوز الإنسان أن يحلف هذا الحلف. ومن حلف بالله كاذبا فإنه لا كفارة عليه. وسبحان الله بعض الناس عندما نقول له لا كفارة عليك يظن أن الأمر أصبح أسهل، يقول خلاص ما دام أنه لا تجب عليه الكفارة إذن هذه أهون. لا، هذه ليست أهون، هذه أعظم. لماذا؟ لأنها لو كانت يمينا منعقدة نقول كفر وانتهى، يعني حتى أنت تسلم من ما حصل منك من اليمين كفر ويغفر الله سبحانه وتعالى. أما هذه فلا، هذه تحتاج إلى توبة صادقة بأن يرد الحقوق إلى أصحابها، لأنه ممكن تضيع أموال الناس بسبب هذه اليمين، ممكن يكون هناك استحقاق لأناس أو استحقاق لحق ويضيع على آخرين بسبب هذه اليمين، فهذه يلزمك أن ترد فيها الحقوق إلى أصحابها. ولذلك مما ذكره العلماء من عواقب اليمين الفاجرة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بها في الدنيا قبل الآخرة، وهناك حوادث ووقع كثيرة جدا لأناس حلفوا بالله كاذبين ثم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. تبقى مسألة وهي موضوع الذي ما يحلف به الإنسان عند الاضطرار ويكون صادق فيه، لكنه ربما حصل له شيء من الكذب، وهذا قد يحدث أحيانا للإنسان، فهذه لها أحكام خاصة، والجواب فيها يكون جوابا خاصا للإنسان ولا يكون جوابا عاما، كالذي حلف على شيء واضطر عليه لأمر وإلا ستقع عليه مصيبة بسبب هذا الأمر. فهذه أحكام خاصة لا تعطى فيها أجوبة عامة، وإنما يقدر الجواب حينئذ للمستفتي فيجاب على جوابه. الأخ سعيد، نعم الأخ سعيد سأل سؤال نجيب عليه، وهو أنه يداوم في أبوظبي ويقصر بين أبوظبي ودبي، والمسافة تقريبا 160 كيلو، فيترخص برخص السفر ما دام أن هذا في حدود ما هو مسموح به خلال المدة، وكانت المدة قصيرة مثلا ولم تطل كيوم أو يومين، أو سيذهب ويرجع وأراد أن يترخص برخص السفر، فله ذلك على أن تكون هذه الرخص خارج مدينته التي يقيم فيها. فلو كان من أهل دبي مثلا فإنه لا يترخص إلا إذا خرج من مدينة دبي وأصبح في أبوظبي، وكذلك أيضا إذا أخذ بالرخصة في أبوظبي ورجع ثم أدركته الصلاة وقد صلى وقد صلى الفريضة، فإنه حينئذ قد برئت ذمته ولا يلزمه أن يعيد الصلاة. ذكر أخواننا المشاهدين والمستمعين بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. وها هنا رسالة نصية وصلت للخسال، يقول السلام عليكم ورحمة الله، دخلت المسجد لإدراك صلاة الجماعة وكان الصف قد اكتمل تماما، فيسأل فهل يجوز لي أن أقف لوحدي في الصف الجديد إلى أن يأتي مسبوق آخر ويصطف معي، أو يجب أن أسحب أحد المصلين في الصف الأمامي ليكون معي في الصف الجديد، وماذا أفعل إذا سحبني أحد المصلين وأنا في الصلاة في الصف لأرجع معه؟ الذي يدخل الصف أولا عليه أن لا يبادر مباشرة إلى التكبير. للأسف البعض الآن وخصوصا ربما يكثر هذا من الأعاجم يدخل المسجد فيصلي فقط لإدراك الركعة، ليست هذه السنة. السنة أنك تتفقد أطراف الصفوف، هذه فيها أجر عظيم. الركعة لو فاتتك الركعة تصلي ما بقي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني الإنسان الذي دخل وأسرع وركض ثم أدرك الركعة، وإنسان آخر دخل ومشى بسكينة ووقار وفاتته الركعة، بالله عليكم أيهما أفضل؟ هذا الذي ركض وأدرك الركعة، والذي مشى بالسكينة وفاتته الركعة؟ الذي مشى بالسكينة وفاتته الركعة أفضل من الذي أدرك الركعة، لأنه ليس الشأن أن تؤدي العبادة فقط، الشأن أن تؤدي العبادة كما أمرت، هذا هو المهم. صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى أنك إذا أتيت المسجد تدخل بالسكينة والوقار وبطمئنان، تدخل لأن أنت تريد أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كيف تدخل بين يدي الله وأنت هكذا يحتبس نفسك وأنت تدخل في الصف؟ هذا لا يليق. لكن عندما تدخل بسكينة ووقار وتصلي ولو وفاتك ما فاتك من الصلاة تصلي بطمئنان وبخشوع، لا شك أن هذا هو الأفضل. فأنت إذا دخلت المسجد لا يكون همك فقط أن تدرك الركعة، همك أن تفعل ما أمرت. ما هو المأمور به؟ إذا دخلت انظر أين الفرجة في الصف وسد هذه الفرجة وصلي فيها، صلي على أطراف المسجد هنا وهنا، لو كان المسجد أكثره من هذه الجهة
لا بأس أذهب أنت والجهة الأخرى حتى تعمل التعادل. حنا نقول مثلا التوازن، يعني كل المصلين جاءوا وأخذوا جهة اليمين والجهة اليسرى من سيصلي فيها إذا كل أخذنا؟ فتدخل ما دام أن عندك سعة صل واجعل المسجد متوازن، أيهما صليت الصلاة الحمد لله أمورها طيبة، قضية تصلي في اليمين أو في الشمال، لكن ابحث عن الفرجة وسد هذه الفرجة. لنفترض أنك دخلت ولم تجد أي فرجة وكنت أنت لوحدك، ماذا تفعل؟ تصلي ولو وحدك. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة مهمة جدا، لا واجب مع العجز. أنت الآن خلاص عجزت، عجزت أن تصلي في أطراف الصف لأن الصف مكتمل، فأنت قد فعلت ما أمرت، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فصلي لوحدك ولو كنت وحيدا في الصف، لأنه لا واجب مع عجز، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب أنت جئت الآن ووجدت أحد ولم تجد أحد، هل تسحب آخر لكي يصلي معك؟ لا، لا تسحب آخر معك يصلي، لأن ذاك اجتهد وجاء وتعب حتى يكون في الصف الذي في الأمام. نفترض أن المسجد من صفين، الصف الأول والصف الثاني. طيب أنت الآن هو يصلي خلف الإمام وجاء مبكر، وربما يكون من أهل العلم والنهى والحلم، وهو الذي ينبغي أن يكون مع الإمام في الصف، أنت جئت وسحبته إلى الخلف. لا، وإذا سحبته إلى الخلف ممكن يتشوش، يظن أن في أحد حصلت مشكلة ولا شيء، فيلتفت في الصلاة، تفسد عليه خشوعه وتفسد عليه تأمله وتشوش عليه في فكرة، وفي النهاية أنت في الأخير تريد أن يصف معك في الخلف. لا يحتاج الأمر إلى شيء من هذا، وهذا في الحقيقة وإن ذكره بعض أهل العلم فإنه على الصحيح أنه لا يستحب، تصف لوحدك. لنفترض أنهم أنت كنت المسحوب، ما لا تصنع، أنت بالخيار، لو واحد أنت كنت المسحوب بالخيار، إن شئت بقيت في مكانك إن شئت رجعت إلى الخلف وصففت معه، هذا لك الأمر، لك الأمر في ذلك، وأنت مأجور على إدراكك الصف الأمامي، فلا ينقص أجرك بإذن الله والحمد لله، لن ينقص أجرك. ولو رفضت، يا أخي رجعك ورا، قلت له ترى رجعت مرة، هو سحبك وأنت يعني تركته، وقلت يعني سحبت عليه وقلت ودخلت في الصف وصففت، هاي لا حرج إن شاء الله، أنت هذا حقك، هذا حقك أنك تصلي في هذا الصف، وليس له الحق أن يسحبك، فأنت بقيت على حقك ولم ترجع، فلك الأمر في ذلك، سواء بقيت في الصف الذي أنت فيه أو سواء رجعت وصففت في الصف الذي في الخلف، فإنه لا حرج إن شاء الله. وأيضا الأخ سعيد في الحقيقة يعني ذكر يعني موضوع، في الحقيقة موضوع مهم، وهو موضوع الموظفين يعني وما يحصل بينهم من تقصير في العمل. هذا يا أخوان، هذه مسؤولية، العمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤولية أمام الإنسان وعياله، مسؤولية أمام الإنسان ووطنه وقيادته. يعني المسألة ليست والله مسألة يسيرة. أنا أعلم أن كثير من الإدارات وكثير من المسؤولين يتضايقون حقا وصدقا من كثير من الموظفين هداهم الله، يعني تسيب في العمل من بعض الموظفين، لا يبالي، يدخل ثم يخرج وكأنه يعني كأنه يعيش في بيته، يدخل ويخرج ويتنقل من 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 مكتب إلى مكتب ومن موظف إلى موظف، يعني لا يكتفي بتضييع وقت نفسه ويضيع الوقت على بقية الموظفين. هذه مصالح الناس، هذه مصالح الناس بين أيديكم، هذه أمانات يجب على الإنسان أن يؤديها. الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الإنسان يتحمل هذه المسؤولية وهذه الأمانة، الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، أشفقنا منها، حملها الإنسان. ما هي هذه الأمانة؟ هي أمانة تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية في كل شيء، في عبادتك تتحمل المسؤولية أمانة. إذا كنت تؤذن هذه مسؤولية أن تؤذن لدخول الوقت، إذا كنت تصوم تصوم لأول الوقت وتفطر في آخر الوقت، هذه كلها أمانات، أمانة العبادة، أمانة مسؤولية الأهل. الأهل هؤلاء مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، أنت مأمور بتوجيههم بتربيتهم بتوفير ما يلزمهم، هذه كلها أمانات ستسأل عنها. ودائع الناس التي عندنا هذه أمانات، الأعمال التي نعملها كلها ماذا؟ أمانات. وذلك ماذا قالت يعني ابنتي الرجل الصالح؟ قال إن خير من استأجرت القوي الأمين. لابد أن تكون الأمانة موجودة في الموظف، ومن أمانة الموظف أنه لا يضيع أي لحظة من لحظات العمل. يعني أنت في نهاية الشهر أما تطلب حقك؟ كل واحد منا في نهاية الشهر يطلب حقه ويطلب الراتب الذي لقاء العمل، لكن أين العمل؟ هل فعلا أنت أديت العمل؟ هل كنت أمين في العمل؟ في حضورك؟ في انصرافك؟ أولئك الذين يتسيبون أثناء العمل، أولئك الذين يكذبون يذهب يأتي بإجازة مرضية وهو ليس بمريض، يعني كيف الآن وفي نهاية الشهر ثلاثة أيام أخذها إجازة مرضية، وفي نهاية الشهر أخذ راتب 30 يوم، وهو ثلاثة أيام ما كان مريض وإنما أخذ هذه الأيام لينام في بيته لكي يسافر. أين ستذهب بهذه الثلاثة أيام التي أخذت أجرها؟ كيف يأكل الإنسان مال الغير؟ هل يطيب للإنسان لو كان عنده عامل أن يأتي هذا العامل ويأكل من راتبه؟ إذن هل أموال الدولة وأموال الحكومة وأموال من نعمل عندهم هي حلال علينا أن نأكلها ونحن في الحقيقة ما أدينا الذي علينا؟ إذن الموظف من أمانته أن يتق الله سبحانه وتعالى في عمله، فيؤدي هذا العمل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنت إذا ذهبت تنام في الليل، حاسب نفسك هل أنت فعلا كنت في عملك متقي لله سبحانه وتعالى وأديت العمل كما هو، أو أنك يعني نقول تلف وتدور في العمل؟ إذا نمت هذا، إذا جئت تنام حاسب نفسك. وأيضا لا تطعم أهلك لقمة حرام، لقمة واحدة حرام، لأن هؤلاء يستأمنونك وأنت تخرج، يقولك يا أبي لا تطعمنا من الحرام، لا تطعم أهلك من الحرام. إن طابت نفسك أن تأكل حرام يا أخي لا تطيب نفسك أن تطعم زوجتك وأبنائك ووالديك من أموال لو ما قلنا أنها حرام، شبهات. لماذا تطعم أهلك من أموال؟ اطعم أهلك من طيب المال، كما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ما معنى الطيب؟ الشيء الطيب الذي تطيب به نفس الإنسان، هذا هو الطيب من الطعام أو من الأعمال. هنا أيضا الأخ محمد يسأل عن من يصلي ولا يحسن الفاتحة. الذي يصلي ولا يحسن الفاتحة يختلف، ليس كل من لا يحسن الفاتحة أن صلاته باطلة، هناك أحيانا خطأ يكون في الفاتحة ولا وتصح به الصلاة، كان يكون هناك خطأ لا يتغير معه المعنى، يعني يخطئ مثلا يقول مثلا الحمد لله بدل يقول الحمد لله، أو يختلس بعض الحركات في الحمد لله، مثلا يقول الحمد لله، ليست هي الحمد لله، الحمد اختلس ضمة الدال، فهذا الخطأ صحيح أنه وقع في الفاتحة لكنه خطأ لا يغير المعنى، فمثل هذا الخطأ في الحقيقة تصح به الصلاة، أو كان كل من يقرأ على هذه الناحية، يعني لو كانوا أعاجم وصلى بهم وقرأ، طيب هم كلهم لو صلوا لا يمكن أن يحسنوا قراءة الفاتحة لأعجميتهم، فهؤلاء تصح صلاتهم بمن هو مثلهم. وذلك إذا كان الإنسان يعني يتقن الفاتحة ويتقن القراءة ينبغي أن يقدم نفسه ولا يجعل من يتقدم ممن لا يحسن الفاتحة. الأخت أم صالح، تفضلي أخت أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا من فترة تقريبا سنتين لا أعلم بالضبط تعينت في الدولة مدرسة احتياطي وأنا كبيرة في العمر قصدي هي مساعدة من الدولة اللي كبر السن يعني ولكن هذه المدرسة هي فيها قريب زوجي فقال أن أنا هم هذه المجموعة هي زائدة عندي في المدرسة أنا لا أحتاج إليها الآن اجعلها في المنزل وقت ما أحتاجها سوف أرسل في طلبها فقلت له أنا معي يا شيخ
إيه معك أيوة تفضلي
فقلت له أني من أجل الحلال والحرام أنا مستعدة للعمل وقت ما أنت تحتاجني يعني سأأتي إليك أول ما تطلبني قال هي اجعلها الآن في المنزل أنا عندي مجموعة من المدرسين وعندي كفاية يعني لست بحاجة إليها إذا احتجت إليها سأرسل في طلبها وأنا طبعا يأتيني كل شهر مرتب من هذا التعيين فهل هذا المرتب يعني حلال لي أنا تقريبا لأجل سنتين تقريبا وكل عام يا شيخ أرسل إليه هل تحتاجني هذه السنة يقول إذا احتجتك سأرسل إليك نفس العبارة فما حكم في هذا الموضوع يا شيخ
طيب بالنسبة للنظام الموجود في الدولة أما يلزمك أنت أن تحضري وتوقعي أو تكونين موجودة على رأس العمل أو ليست هناك تقارير ترفع عن 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 الموظفين الذين هم في مثل هذا الحال
هو لم يوضح هذه المسألة لم يوضح لي في هذه حتى قضي موضوع التوقيع لم يقول لي شيء في هذه المسألة يقول لي إلا إذا احتجتك سوف أرسل إليك الآن لا أريد زيادة عندي ما يكفي ولا أريد مدرسات زيادة ونفس العبارة يا شيخ كل سنة أرسل إليه ماذا يقول لي لا أريد زيادة أنا عندي ما يكفي فما الحكم يا شيخ حتى التوقيع أو شيء من هذا القبيل لا يرضى في طلبي
طيب أنت اجتهدتي
أنا متعينة لا اجتهدت الحمد لله وأنا نفس الوقت أنا معينة على أساس احتياطي ليست أبلة مادة قصدي ليست أبلة لم يعطيني منهج أنا لأني كبيرة في العمر وأنا معينة احتياطي يعني بديل في نفس الوقت يقول لي أنا عندي ما يكفيني في هذه المدرسة إذا احتجتك سوف أرسل
طلبك واضح أختي صالح واضح الأخت أم إبراهيم تفضلي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشوف عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول هل انكشاف جزء بسيط من الشعر أثناء الطواف يأثر على صحة الطواف؟
نعم.
السؤال الثاني حكم ختم القرآن في أقل من 3 أيام. هل هو مكروه ولا؟
نعم.
جزاك الله خير.
نعم نرجع إلى بقي لنا من سؤال الأخ محمد وهو عندما سأل عن قراءة الفاتحة فبينت أن الذي يقرأ الفاتحة وهذا الخطأ خطأ لا يغير المعنى فمثل هذا الخطأ الذي لا يتغير معه المعنى أو يصلي بمن هو مثله فمثل هذا تصح صلاته بمن هو مثله وكذلك أيضا تصح صلاة من يلحن لحنا لا يغير ولا يحيل المعنى في الفاتحة أما إذا كان هذا اللحن يغير المعنى ويحيل المعنى فإن جماعة من أهل العلم يرون أن صلاته باطلة مع إمكان أن يعدل ويصحح قراءته فمثلا لو قال مثلا وهو يقرأ الفاتحة بدلا أن يقول إياك فيقول إياك والعياذ بالله فهنا لا هذا التغيير ها هنا يخل بالمعنى فمثل هذا إن كان يفقه ويفهم هذا فإنه حينئذ صلاته غير صحيحة وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إن كان يقول ذلك متعمدا أما إن كان يقوله خطأ وصلى مثلا لوحده فإن مثل هذا يعلم أقصد أنه لابد أن نتنبه إلى قضية أن الخطأ الذي يكون في الفاتحة ليس كله على درجة واحدة، لذلك بعض الناس يعني ربما يجعل هذه المسألة مسألة حاسمة ولا يصلي حتى مع الجماعة، يعني لا يصلي مع الجماعة، يقول هؤلاء يخطئون في الفاتحة، هو في ظنه أن كل خطأ يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. الأخ سعود في الحقيقة يعني ذكر شيء عجيب عن والده، وهو أنه كان من أهل الإيمان والصلاح والتقوى، ولكنه عندما يعني توفي وجدوا عنده شيء من الحروز ونحو ذلك. أولا كونه يعني كان على خير وعلى إيمان وعلى تقوى طوال حياته، وأنه كان يعني معتني حتى بالمسجد، ربما يفتح المسجد ويغلق المسجد، فهذا يعني أمر فاضل وأمر يحمد عليه أن يكون هو على ذلك طوال حياته، وذلك نسأل الله سبحانه وتعالى إن كان كذلك أن يتوفاه الله بالرحمة. لكن ذكر يعني شيء عجيب، يعني أنه توفي وعنده شيء من الحروز عند وفاته، فيعني هذه الحروز يعني أحيانا توجد عند بعض كبار السن، وربما لا يعتقد فيها تلك الاعتقادات، ربما يعتقد أنها يعني تدفع عنه شيء من العين، ولا شك أن هذا خطأ، والعين إنما تدفع بماذا؟ بما هو مشروع من الأذكار ومن الأدعية، وكذلك أيضا هذه الحروز لا تدفع على الإنسان السوء، وإنما الله جل وعلا هو الذي يدفع البلاء والشر عن الإنسان، ربما وجدت عنده خطأ، أو ربما يعني كان يحملها لمثل هذه الأغراض التي ذكرناها. المقصود أن نرجو له أن يكون على خير بما عمله من خير في الدنيا وفي حياته، وأما الذي حصل منه ربما فعله عن جهل وعدم علم بهذا الأمر. الأخت صالح هي معلمة، وتذكر أنها معلمة احتياط، وأن الدولة إنما قدمت لها هذه الإعانة وهذا الراتب من باب مساعدتها لأنها كبيرة في السن. فنقول للأخت صالح يعني إن استطعتي أن تذهبي إلى المدرسة وتمارسي بعض المهام التي ممكن أن تمارسينها مع الطاقم التعليمي أو الطاقم التدريسي، بحيث أنك تحسين أن هذا الراتب حلال، ولا يكون استلام الراتب للإنسان وهو جالس في بيته ولا يفعل أي فعل، لأن هذا يوقع الإنسان في الحرج ويجعله في شك من هذا الراتب الذي يأخذه، لأنه يأخذ راتبا من غير عمل يعمله. فإذا يعني أختي حين نوجه لك النصيحة أنك لا تكتفي بالسؤال أول السنة، وإنما اذهبي إلى المدرسة وانظري في الطاقم التعليمي الموجود هناك، واطلب منهم أن يسندي لك بعض الأعمال حتى يكون الراتب الذي تأخذينه حلال من غير ما شك، حتى وإن كانت عنده الصلاحية أنه يسمح لك بالبقاء في البيت وأن يطلبك عند وجود الحاجة، لكن ربما لأنه قريب أو ربما لأنه يعني أحب أن يثقل هذا الأمر على غيرك من المعلمات الموجودات في المدرسة ويجعلك في راحة، فالإنسان يعني عليه أن يسعى إلى أن يطيب راتبه، وأن يعني لا يترك حتى لو قال لك اجلسي في البيت أنت لا ترضي بهذا، اذهبي إلى المدرسة واطلبي أن يسدد لك ولو بعض الأعمال حتى تحسي بأن هذا الراتب الذي تأخذينه حلال. الأخت إبراهيم يعني تقول أنه قد ينكشف شيء من الشعر أثناء الطواف، إذا انكشف شيء من أثناء الشعر أثناء الطواف عليكم مباشرة أن تستري هذا الشعر. ستر العورة واجب في العمرة، لأن الطواف بالبيت صلاة، والصلاة تأخذ كثيرا من أحكام الصلاة مما يتعلق بالطهارة، مما يتعلق بستر العورة، لكن الطواف بالبيت أحل فيه المنطق وأحل فيه الكلام كما قال صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق في لفظ أحل فيه الكلام. فإذا إذا حصل وانكشف شيء من الشعر فإنك مباشرة تستري هذا الشعر، فإذا حصل انكشف خطأ فإن هذا لا يضر بحمد الله سبحانه وتعالى. تسأل في سؤالها عن ختم القرآن في أقل من 3. الأصل أن المسلم يكون حريصا على قراءة القرآن وأن يكون له ورد من قراءة القرآن، يعني لا يمر عليك يوم إلا وأنت قرأت شيئا من القرآن في هذا اليوم. أما أن تمر عليك الأيام وتمر عليك الليالي والشهور ثم بعد ذلك لا تعرف القرآن للأسف إلا في رمضان، فهذا حرمان للإنسان، هذا هجران للقرآن ألا تعرفه إلا في رمضان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أن يكون لهم ورد من القرآن، وإن شاء الله يدركنا الوقت وقت أن نأتي بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يوعد الصحابة، فتأخر ذات يوم عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله قد أبطأت علينا، تأخرنا ونحن ننظر، فقال قد جاءني وفد فلان فشغلوني عن وردي فقرأته فما أحببت أن ألقاكم حتى أتمه. قال فعلمنا قال فعلمنا أنهم كانوا يحزبون القرآن، يحزبون القرآن يجعلونه أحزابا، ويجعلونه أحزابا أي يقرؤون. هو الأحزاب هي 6 آخرها المفصل الطوال، ثم الطوال هي 7 ثم بعد ذلك إلى أن يصل إلى المفصل وهو آخر المصحف الذي يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف، ومنه طوال مفصل وأوسط وقصار. الشاهد أن الإنسان لا يمر عليه يوم إلا ويقرأ القرآن، وإن استطاع أن يحزب القرآن في 7 فهذا هو الأفضل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون. إذن تبقى مسألة وهي لو أنه قرأ القرآن في أقل من 3 هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ للعلماء في ذلك تفصيل مهم يختلف حسب الأحوال التي فيها، يعني فيها جد واجتهاد في العبادة كرمضان وفي غير رمضان. ففي رمضان لو أختمه في 3 فلا حرج إن شاء الله، أما في غير رمضان فإنه ماذا؟ فإنه يحرص على أن لا يختم القرآن في أقل من 3. انتهى وقت البرنامج وهناك أسئلة لعلنا إن شاء الله أن نرد عليها إن شاء الله في لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.